الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الأخوة شرح رسالة تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة المرور بين يدي المصلي. قال رحمه الله: ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه، للحديث السابق. قال: ولا يجوز المصلي إلى سترة، المصلي الذي يصلي وأمامه سترة، قال أن يدع أحدا يمر بين يديه، يعني لا يجوز أنت أيها المصلي وضعت أمامك سترة، لا يجوز لك أن تترك أحدا يمر بين يديك ولو لم يكن يقطع صلاتك، أي ولو لم يكن هذا المار ممن يقطع الصلاة. وسيأتينا بعد قليل أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. هذه إذا مرت أمام المصلي فإنها تقطع صلاته. ومع هذا لو أراد المرور سوى هذه الثلاثة ولو لم يقطع الصلاة فلا يجوز لك أنت أيها المصلي أن تسمح له بذلك. فهناك واجبان يتعلقان في مسألة المرور بين يدي المصلي، واجب على المار وواجب على المصلي. المار يجب عليه ألا يمر بين يدي المصلي، لا يجوز له ذلك. وأما بالنسبة للمصلي إلى سترة فإنه لا يجوز له أن يدع أحدا يمر بين يديه، بل الواجب عليه أن يمنع ولو لم يقطع صلاته، كأن يمر رجل مثلا بين يديه فالواجب عليه أن يمنعه من المرور. قال الحديث السابق: ولا تدع أحدا يمر بين يديك. وهذا الحديث ولا تدع أحدا، كلمة أحدا هذه نكرة في سياق النهي، والعلماء يقولون النكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي لا تدع أي أحد سواء كان ممن يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة. فلو أراد المرور مثلا صبي صغير فلا يجوز لك أن تسمح له بالمرور، بل لو أراد غلام يحبو فلا تسمح له بالمرور ولو كان يمر يعني على هيئة أنه يحبو على الأرض. طيب كيف تمنعه؟ لا يجوز لك أن تنحني كالركوع، ومن فعل ذلك وهذا تنبيه وهو خطأ يقع فيه بعض الناس وهو واقف مثلا يريد أن يأخذ منديلا أو نحو ذلك ينحني إلى الأرض ويأخذ، هذا في الحقيقة فعل فعلا يبطل الصلاة، فلا يجوز الانحناء في الصلاة لأي غرض. طيب كيف أمنعه؟ أن تتقدم حتى يمر من خلفك. فإذا كان هذا المار ممن يفهم الإشارة ويفهم الكلام ويعقل فإنك تبدأ معه أولا بالإشارة، تضع يدك حتى ينتبه، فإن لم تتيسر أو لم تنفع هذه الوسيلة تنتقل إلى الدفع برفق، تضع يدك وهو لم ينتبه إلى يدك مثلا فإنك تضع يدك على بدنه فتمنعه. وإن لم يفد يعني إن لم يفد هذا ولا هذا وهو أصر على المرور فإنك تدفعه ولو بقوة، وإن عاند فلك أن تقاتله. ومعنى المقاتلة كما سيأتينا في الحديث هو الدفع بشدة، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شيطان. فالشاهد الواجب على المار إذا رأى رجلا يصلي إلى سترة فلا يجوز أن يمر بين يديه، وإذا لم يضع له سترة فله أن يمر بعد موضع السجود. والمصلي إلى سترة فالواجب عليه أن لا يدع أحدا يمر بين يديه ولو كان ممن لا يقطع الصلاة. واضح؟ طيب، وقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، النحر هنا أول الرقبة، قال وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فيترقى معه أولا بالإشارة إن كان يفهم في الإشارة، ثم الدفع برفق، ثم بعد ذلك يدفعه بقوة إن عاند، فهو شيطان، أي الذي يؤزه على هذا هو الشيطان. ولكن إذا كان لا يفهم الإشارة كالبهيمة تريد أن تمر بهيمة أو صبي صغير لا يفهم الإشارة مثلا، فإنك تتقدم حتى يمر من خلفك. طيب إلى متى وأنت تتقدم؟ تتقدم حتى لو يعني تصل إلى السترة تلتصق بها، كل ذلك محافظة على الصلاة. قال رحمه الله ويجوز، قال المشي إلى الأمام لمنع المرور، ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه، وهذا قد فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما اتخذ جدارا وصلى إلى جدار فجاءت بهيمة تريد أن تمر بين يديه فما زال يدارئها عليه الصلاة والسلام حتى لصق بطنه بالجدر أو بالجدار ومرت من ورائه حتى جاءت من ورائه. ثم قال رحمه الله تعالى وإن من أهمية السترة، الآن سيبين فائدة السترة، وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة وكذلك الحمار والكلب الأسود. وهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، ومر معنا ما معنى الرحل، وهو الذي يوضع على البعير ومؤخرته يكون في الظهر إذا ركب، وهم ارتفاعه قدر شبرين تقريبا، بين يديه أي أمامه، هذا معنى بين يديه. قال فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الراحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة، وكلمة مرأة تطلق على البالغة، فلو كانت أنثى صغيرة مرت فهي لا تقطع الصلاة، لكن يجب عليك أن تمنعها، لكن لو قدر أنها مرت وأنت لا تشعر مثلا فإن الصلاة صحيحة. قال فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والمراد بالمرور أن يجتازه كاملا، يمر أمامه كاملا، لكن لو وضعت المرأة يدها رجعت مثلا، أو جاء حمار مثلا وبدأ يعني أدخل رأسه بين يدي المصلي ثم رجع، فهذا لا يقطع، وإنما المراد المرور كاملا. ثم قال رحمه الله تعالى النية، وهذه من شروط الصلاة النية، بل هي شرط في كل عبادة، ودليله حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية أرجو أن تفهم ما معنى النية، المراد بالنية يعني معناتها في اللغة القصد، القصد، وهي بالمعنى الشرعي أقربه إليك هو ما يخطر في بالك. واضح؟ الآن أنت في بيتك، أذن أذان المغرب، سمعت الأذان ثم قمت توضأت، هذه نية، لأنك لما سمعت المؤذن خطر في بالك أنه أذان المغرب، إذن الآن أقوم أتوضأ وأخرج إلى المسجد، هذه هي النية. واضح؟ ولذلك عرف أهل العلم في الشرع ما عقد عليه القلب من عمل تقربا لله عز وجل. فأنت لما سمعت الأذان خطر في بالك أنك إيش؟ تقوم تصلي المغرب، فقمت توضأت وخرجت، فقلبك لما سمع الأذان عقد على أنه، بمعنى عزم على أنه يخرج إلى صلاة المغرب. مثال آخر، في رمضان ماذا نفعل قبل الفجر؟ نستيقظ ونأتي بالطعام ونأكل، فاستيقاظنا قبل الأذان وإحضار الطعام هذه نية. فكل ما يخطر في 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 قلبك أنك تفعل، أنك تريد فعله، هذه هي النية. أما ما يفعله بعض الناس يقول مثلا نويت أن أصلي المغرب جماعة مع الإمام إلى آخره، أو نويت أن أصوم غدا أو نحو ذلك، فهذه كلها من البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فقد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحرامه يقول لبيك اللهم عمره، فهو الآن ينطق بالنية، الجواب هذا ليس نطق بالنية، وإلا فهو قد نوى وهو في المدينة أنه يخرج إلى الحج، فالنية بدأت هناك. وإن لما جاء عند الميقات أعلن هذه العبادة وأظهر هذه الشعيرة وقال لبيك اللهم عمره، فنحن نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فتظهر هذه، تظهر الإحرام، إحرام بالعمرة أو بالحج، تقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا أو نحو ذلك. طيب، والنية إذا أطلقت يراد بها أمرين، الأول نية المعمول له، والثانية نية العمل نفسه. نية المعمول له، فأنت تفعل عبادة تريد وجه الله، وهذه شرط في جميع العبادات، جميع العبادات هذه تتعلق بالإخلاص والتوحيد، وكل عبادة يشترط فيها أن تكون خالصة لله عز وجل. لماذا حضرت الصلاة؟ هل من أجل أن يمدحك أصحابك، يثنى عليك أصحابك، تريد مصلحة، أم أتيت للصلاة من أجل الله؟ أتيت الصلاة من أجل الله، واضح؟ الثانية نية العمل نفسه، فأنت نويت بهذه الصلاة أو بهذا الفعل، نويت به صلاة الفجر، رجل دخل المسجد صلى ركعتين وآخر دخل وصلى ركعتين، العمل في الظاهر واحد، لكن هذا نوى سنة تحية المسجد، هذا نوى سنة الفجر، الآخر نوى الفجر، واضح؟ فالمراد بالنية نية المعمول له وهو الله، ويراد بها الإخلاص، واضح؟ الثانية نية العمل نفسه، وهذه النية نية العمل هي المرادة هنا، أنك تنوي مثلا حضرت تريد أن تصلي صلاة المغرب، تريد أن تصلي صلاة الفجر، وهذه موجودة عند كل أحد. يعني أنت الآن تأتي إلى المغرب تريد إيش؟ صلاة المغرب، لكن متى يسأل عن هذه النية أو متى يتأمل فيها هل هو نوى أو لا؟ بعد العمل. بعض الناس مثلا يفعل شيء ثم يتذكر أنه مثلا رجل صام يوم الاثنين تقربا لله، بعدما انتهى من الصيام تذكر أن عليه يوما قضاء من رمضان، هل يجوز أن يقول ذلك اليوم هو عن القضاء؟ لا، لأنه لما أراد الصيام أراد إيش؟ في بداية الصيام أراد إيش؟ التقرب لله، لأنه يوم الاثنين ولم ينوي، لم ينوي القضاء. فهذه النية مهمة جدا، ففائدتها أنها تفرق العبادات بعضها عن بعض، وأيضا من فوائدها أنها تفرق العادة عن العبادة. فأنت تفعل أمرا مباحا وآخر يفعل أمرا مباحا، لكن الآخر فعله وأراد التقرب إلى الله، الفرق بينكما النية. رجل متعب يريد أن ينام وآخر يريد أن ينام، لكن الآخر قال أريد أن أنام حتى أتقوى على قيام الليل فاستيقظ قبل الفجر، أما الأول لم ينوي هذه، فكلاهما فعل عادة لكن الثاني يؤجر لأنه نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال: ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه. أنت أتيت تريد أي صلاة؟ الظهر، العصر، المغرب، العشاء إلى آخره. قال: كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن. يعني سواء قلنا أن النية شرط فالمعنى صحيح، وقلنا أنها أو قلنا أنها ركن فالمعنى صحيح. فإذا قلنا شرط فإذا لأنها قبل الصلاة، وإذا قلنا أنها ركن لأنها لابد من الاستمرار بها حتى تنتهي العبادة. واضح؟ لذلك إذا كان أحد مثلا أراد أن يصلي في أثناء الصلاة نوى قطع الصلاة فالصلاة تنقطع. واضح؟ لذلك بعض الناس مثلا دخل المسجد وكبر تحية المسجد وهو يصلي الآن، وفي أثناء قراءته أقام المؤذن، ماذا يشرع في حقه؟ أن يقطع الصلاة حتى يدخل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كيف يقطعها؟ هل يسلم؟ هذا خطأ، لا يسلم، وإنما يكتفي بنية أنه خرج من الصلاة. واضح؟ وهذه النية محلها القلب بإجماع العلماء، لذلك التلفظ بها بدعة. حتى في القلب لا يجوز لك أن تتكلم في قلبك نويت كذا كذا، واضح؟ وإنما هي ما يخطر في بالك أنك تريد، فهي هذه النية. ثم قال رحمه الله: وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة، بل لم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة، ولم يقل بها أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: التكبير. الآن بدأ الدخول في الصلاة، والمراد بالتكبير قول الله أكبر، وهي تسمى تكبيرة الإحرام، لأنه يحرم عليه بعد ذلك، تحرم عليه أمور كالكلام والأكل والشرب إلى آخره. وهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، ركن، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء: إذا حضرت الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. وكذلك يجمع العلماء على أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. قال: ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، فلا يجوز بلفظ غير هذا اللفظ، فلا يجوز أن تقول الله الأعظم أو الله أعظم أو الله أجل أو الله الأكبر، وإنما تقتصر على قولك الله أكبر، لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن قول الله أكبر هذا لفظ توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني هكذا جاء في الشرع فنلتزمه، أي نقف عند ما ورد في الشرع ولا نزيد على ذلك شيئا. ولأنه في حديث المسيء فكبر، كلمة كبر أو كبر الواردة في الشرع في النصوص الشرعية يراد بها دائما إيش؟ قول الله أكبر. فإذا قيل التكبير أو التحميد فيراد بالتحميد الحمد لله، وقلب ويراد بالتكبير الله أكبر. ولذلك يذكر مؤلف بعد قليل في قوله مفتاح، في قول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. ما معنى تحريمها التكبير؟ أي تحريمها قول الله أكبر. طيب، إذا كان لا يستطيع النطق بالتكبير، كان يكون الرجل لا يتكلم، فإنه يكتفي أن يقولها بقلبه، بمعنى أنه ينويها بقلبه. لأنك إذا قلت أنت الله أكبر، قولك الله أكبر يشتمل هذا الفعل على أمرين: الأول نيتك في القلب أنك تدخل في الصلاة، والأمر الثاني تلفظ باللسان. فإذا فقد التلفظ يبقى الثاني، وهو نية الدخول في الصلاة. لكن لو كان لا يستطيع النطق، لا لأنه لا يتكلم، وإنما لأنه لا يعرف لغة العرب، أعجمي أسلم، فإنه يكبر بلغته، ولكن يجب عليه أن يتعلم. يعني لو أسلم قبل بين المغرب والعشاء، ودخل وقت العشاء، يجب عليه أن يصلي العشاء، كيف يكبر؟ يقولها بلغته، ومع ذلك يجب عليه أن يتعلم حتى يكون في المستقبل قد تعلم أركان الصلاة، فيقول الله أكبر عند دخوله في الصلاة. ثم قال: إذا كان ليس عفوا قال: وهو ركن لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكذلك حديث المسيء قال له: ثم استقبل قبلة فكبر. فالصلاة لا تنعقد بدون التكبير، بدون قول الله أكبر. ثم قال رحمه الله: ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما. لا ترفع صوتك بالتكبير إلا، يعني رفع صوت بالتكبير هذا لا يشرع إلا للإمام، فالمنفرد والمأموم لا يشرع له رفع الصوت. لماذا؟ لأن الإمام إنما شرع له حتى يتابعه المأمومون، فهو رفعه من أجل أن يسمعه المأمومون فيتابعونه، لأن ليس كل المأمومين يرون الإمام، فهناك من يراه وهناك من لا يراه، يكون في طرف الصف أو كانت الصفوف كثيرة، فكيف يتابع الإمام؟ بالصوت. واضح؟ أما المأموم لا يشرع له رفع صوته بالتكبير، فمن الخطأ أن بعض الناس إذا كبر الإمام يرفع صوته يقول الله أكبر، هذا خطأ. أو إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، يرفع صوته، هذا كله خطأ. وإنما رفع الصوت خاص بالإمام. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك، كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه. يعني يجوز، متى يجوز للمأموم أن يرفع صوته؟ يجوز أن يرفع صوته إذا لم يبلغ صوت الإمام المأمومين. يعني الإمام يرفع صوته بالتكبير، لكن لكثرة المصلين أو لضعف صوت الإمام، إما لمرض أو غيره أو غير ذلك، يعني مثلا يصلون في المسجد والصفوف متصلة إلى خارج المسجد، وهذا يحصل كثير. طيب، الصوت في خارج المسجد مثلا، هذه السماعات معطلة، كيف يعرفون؟ كيف يتابع الإمام؟ يكون هناك مبلغ عن الإمام، فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر حتى يسمعه من وراءه فيتابعون الإمام. أما رفع الصوت أو التبليغ عن الإمام دون مسوغ فهذا أقرب إلى البدعة، فلم يكن يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما فعله أبو بكر لما صلى بجانب النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وقد انخفض صوته عليه الصلاة والسلام، فكان يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن رفع الصوت للمأموم لا يجوز إلا في حالة التبليغ إذا وجدت الحاجة في التبليغ. طيب، قال رحمه الله: ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا يترتب عليها بطلان الصلاة. أنت الآن تريد أن تصلي خلف الإمام، فلا يجوز لك أن تكبر تكبيرة الإحرام خاصة، يترتب عليه بطلان الصلاة، إلا بعد أن ينتهي الإمام من قول الله أكبر. فلو سبق الإمام بقول الله أكبر أو قالها مع الإمام، ابتدأ معه وانتهى معه، أو قالها في أثناء تكبير الإمام، يعني قالها بسرعة أثناء تكبير الإمام، أو كان بعض تكبيره كان في أثناء تكبير الإمام، فهذا لا تنعقد صلاته. واضح؟ يعني رجل يريد أن يصلي خلف الإمام، قبل أن يكبر الإمام قال الله أكبر، فالصلاة لا تنعقد، لأنه كبر يريد أن يكون مأموما خلف هذا الإمام، فالإمام لم يدخل في الصلاة، فكيف يكبر في الدخول في الصلاة؟ ففي هذه الحالة لا يكون متابعا له. والصورة الثانية أن يبدأ الإمام بالتكبير فيكبر معه، فيكون تكبيره موازيا لتكبير الإمام، الله أكبر، كلاهما في صوت واحد. الثانية أن يبدأ الإمام بالتكبير يقول الله، انتهى قال الله أكبر قبل أن ينتهي من تكبيره، أو الإمام يقول الله أكبر قبل أن ينتهي من نطق حرف الراء أكبر، هو قال الله أكبر. واضح؟ فالشاهد أنه كبر قبل أن ينتهي الإمام من قول الله أكبر، هنا لا تنعقد صلاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. والفاء هذه تفيد التعقيب بعده، يعني كبر تفيد أن يكون تكبيرك بعده، وتفيد أن يكون تكبيرك مباشرة بعد انتهائه. واضح؟ طيب، أما التكبيرات الأخرى، تكبيرات الانتقال، فكذلك يحرم على المأموم أن يسابق الإمام. من الأخطاء أن بعض الناس يسجد قبل الإمام، أو يركع قبل الإمام، أو يكبر قبل الإمام، هذا خطأ حرام. وأما إذا كان مع الإمام يكبر مع تكبير ويرفع معه موازيا له، هذا يكره له. وأما السنن يكون بعد الإمام مباشرة. طيب، ثم قال رحمه الله: رفع اليدين وكيفيته. قال: ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة. فصور رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ثلاثة: قبل وبعد وأثناء. قبل هكذا الله أكبر، يرفع ثم يكبر، فيكون الرفع قبل التكبير، أو يكون الرفع بعد التكبير، كان يقول الله أكبر يكبر ثم يرفع، أو يكون موازيا لها، أو في أثناء التكبير يقول الله أكبر. هذه الثلاث جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لضيق الوقت يعني لا نقرأ الحديث، لكن كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا فائدة، وهو أن السنة إذا كانت متنوعة يعني مرة فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة، مرة فعل بهذه الصورة، مرة فعل بهذه الصورة، إذا كانت متنوعة فالأفضل للمسلم أن يأتي بهذه مرة، بهذه مرة، وبهذه مرة. يجوز أن يقتصر على واحدة، لكن الأفضل أن يأتي بجميع الصور، مرة هذه ومرة هذه ومرة هذه، لا يجمع بينها، وإنما مرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه. مثال دعاء الاستفتاح جاء في أكثر من صيغة كما سيأتي، فالأفضل أن يأتي بهذا مرة وأن يأتي بهذا مرة وأن يأتي بهذا مرة. لماذا؟ أولا اتباع للسنة، للنبي عليه الصلاة والسلام فعل فأنت تفعله. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، إحياء للسنة. الأمر الثالث، حضور القلب، لأن إذا كان الإنسان معتادا على صورة واحدة تجده يغلب عليه العادة أكثر مما هي عبادة، لكن إذا كان يتفكر مرة يأتي بهذه مرة يأتي بهذه هتجد عنده حضور قلب في هذه العبادة. طيب، ثم قال ويرفعهما ممدودة الأصابع، يرفع اليدين ممدودة الأصابع إلى الأعلى، ويكون الكف باتجاه القبلة، بل يشرع للمصلي أن يستقبل القبلة بجميع بدنه وبجميع أعضائه، في اليد إذا رفعها، وإذا سجد تكون اليد باتجاه القبلة، وتكون أصابع القدمين معكوفة باتجاه القبلة، وإذا أشار التشهد يكون باتجاه القبلة. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يستقبل جميع بدنه إلى القبلة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا إلى السماء، ثم قال رحمه الله ويجعل كفيه حذو منكبيه، وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. والمحاذاة بمعنى المقابلة والموازنة. قال ويجعل كفيه حذو منكبيه، المنكب هذا هو المنكب يسمى العاتق، فيجعل الكف محاذية للعاتق أو للمنكب بهذه الصورة، يجعل وسط الكف أو يعني ظاهر الكف موازيا إلى العاتق، هكذا السنة. قال ويجعل كفيه حذو منكبيه. قال وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه، وهذا جاء فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرث، أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وفي حديث مالك بن الحويرث وغيره قال يحاذي أذنيه، ولم يقل ها يلمس شحمة أذنيه، فمن الخطأ أن بعض الناس إذا أراد أن يكبر لابد أن يمس شحمة أذنيه بكفيه هكذا ثم يكبر، هذا خطأ، وإنما السنة هكذا أو هكذا، والأمر في هذا واسع. لكن من الخطأ أن بعض الناس تجده يبخل بهذه السنة، إذا أراد أن يكبر يقول هكذا، لا، افعل السنة، طبق السنة، ارفع يديك إلى منكبيك أو إلى أطراف الأذنين. طيب، قال رحمه الله وضع اليدين وكيفيته، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير. انتبه، هنا ذكر أمرين، الأول وضع اليمنى على اليسرى، الأمر الثاني قوله عقب التكبير، يعني إذا قلت الله أكبر مباشرة تضع. ومن الخطأ عند بعض الناس أنه بعد التكبير يرسل يديه ثم يرفع ويضعهما على صدره، واضح؟ يعني بعض الناس يكبر هكذا يقول الله أكبر، صح؟ هذا مشاهد، هذا خطأ، وإنما السنة أن ترفع يديك تقول الله أكبر وتضع اليمنى على اليسرى. ثم قال وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي وضع اليمنى على اليسرى، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا أو فطرنا وأن نمسك أيماننا على شمائلنا في صلاتنا. ثم قال رحمه الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفعلوا ذلك. والأصل في الأمر أنه للوجوب، قال سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه كان الناس يأمرون أو يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وإذا قال الصحابي يؤمرون أو أمرنا فالآمر هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر هو الله سبحانه وتعالى. قال فلا يجوز إسدالهما أخذا بظاهر الحديث أنه أمر، لكن الصحيح أنه يجوز لكنه يكره له ذلك، يكره له ذلك. قال فلا يجوز إسدالهما، السدل هو إرسال اليدين بجانب البدن هكذا كهيئة الرجل الواقف خارج الصلاة. ولم يقل أحد من العلماء الأولين أنه يجب ذلك، وإنما هم على الاستحباب. وأيضا لم يقل أحد منهم، يعني لم يقل أحد منهم أو لم ينقل عن أحد الأئمة الأربعة وينسب هذه إلى الإمام مالك وهو السدل، وهذا مذهب المالكية، يعني ينقل ويقال أن الإمام مالك يقول بهذا القول بسدل اليدين. ونجد بعض البلاد التي تتبنى المذهب المالكي يصلون هكذا. والصحيح أنه نقل عن بعض أصحاب مالك، أما مالك فلا، وإنما يرى السنة وضع اليمنى على اليسرى. ومما يدل على ذلك في كتابه الموطأ بوب بابا بوضع اليمنى على اليسرى، وإنما نقل عن القاسم من أصحاب أو ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك. طيب، فالمؤلف هنا قوله فلا يجوز إسدالهما من باب الكراهة، يعني أنها سنة مؤكدة، وإلا فنفسه المؤلف ذكر أنه يعني لم يجد أحد من العلماء الأولين من قال بالوجوب، ولو قال في بها أحد أخذ به المؤلف، لأن هذا ظاهر الأدلة. ومما ينتبه له أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج عن أقوال العلماء السابقين، لا يجوز أن تأتي بقول جديد لم يسبقك به أحد من العلماء. قال ابن مسعود وروي ذلك أيضا وجاء عن أيضا الإمام أحمد لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تأتي بقول من عندك لم يسبقك أحد من العلماء، لو كان هذا حقا الذي تقوله لابد أن يقول به أحد العلماء. طيب، قال رحمه الله ويضع اليمنى على ظهر اليسرى على الرسغ والساعد. الرسغ ما هو؟ هو العظم هذا في نهاية الكتف وفي أول الساعد، فسمى الرسغ أو الرسغ، والعظم الذي يلي الإبهام يسمى الكوع، والذي يلي الخنصر يسمى الكرسوع، من الخطأ عند بعض الناس، وهذا منتشر عند العامة، يقول هذا إيش الكوع. لكن الصحيح أن الكوع في لغة العرب هو العظم الذي يلي الإبهام، والعظم الذي يلي الخنصر الكرسوع، وما بينهما يسمى الرسغ. طيب، يقول يضع اليمنى على ظهر اليسرى وعلى الرسغ والساعد، يعني تضع على ثلاث أشياء، يسرى، الرسغ، الساعد، يعني تكون هكذا، يعني كأنك تأخذ بآخر كف اليمنى مع آخر اليسرى. واضح؟ أذن خوفتني. طيب، هكذا يعني تضع كف باطن كف اليمنى على آخر كف اليسرى مع الرسغ والساعد. واضح؟ هذه صفة. والثانية قال وتارة يقبض باليمنى على اليسرى، يقبض باليمنى على اليسرى هكذا، في نفس المحل لكن بصورة القبض. بعض الناس يتكلف ويأتي بأشياء، يقول تضع الثلاث هكذا والسبابة تجعلها مبسوطة على، هذا كله من التكلف. فغالب صفات الصلاة مبنية على الأمور الذي يعتادها الناس، يعني رفع اليدين هكذا، بعضهم يقول تضم الأصابع تنشر الأصابع، لا أرفعها هكذا على طبيعتك. واضح؟ كذلك القبض يكون بهذه الصورة. أما ما يفعل بعض الناس، يفعل إذا أراد أن يصلي يفعل هكذا، هذا مما لا أصل له وليس عليه دليل. طيب، ثم قال رحمه الله محل الوضع. الآن وضعت اليمنى على اليسرى، أين تضعها؟ على بدنك، تحت السرة، فوق السرة، على الصدر، أين؟ خلاصة نقرأ كلام المؤلف، قال ويضعهما على صدره فقط، هذا هو الصدر، لحديث وائل بن حجر. وهذا الحديث اختلف فيه، وأكثر العلماء على أنه لا يصح، وظاهر كلام المؤلف أنه يراه صحيحا، وهو كذلك يراه يعني مقبولا. أما ما جاء في حديث علي أن يضمه تحت السرة، هذا منتشر عند الناس، حديث علي، فهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النووي اتفقوا على تضعيفه، وأما أكثر العلماء على أنه يكره أن توضع على الصدر، وإنما توضع على الهيئة المعتادة، سواء كانت على السرة، تحت قليلا، فوق قليلا، على ما اعتاد الإنسان. فالناس يختلفون في بنية أجسامهم، لذلك قال الترمذي قال ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، يعني الأمر فيه سعة. لكن من الخطأ أن بعض الناس إيش يفعل؟ أن يضعها على جهة اليسار، وإذا سألت يقول كان يضعها على جهة القلب، هذا خطأ وتكلف، هو أقرب إلى البدعة إذا كان مستمرا على هذه الصورة، هذا خطأ وليس عليه دليل. طيب، ثم قال الرجل والمرأة في ذلك سواء. الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء في التكاليف الشرعية، انتبه، الأحكام، التكاليف، الأوامر والنواهي، الأصل تساوي الرجال والنساء. بعض الناس يفهم التساوي يعني التساوي في كل شيء، لا، نتكلم عن الأحكام، نتكلم عن المأمورات الواردة في الشرع، افعل لا تفعل، هذا حلال هذا حرام، افعل كذا لا تفعل كذا، الأصل أن الرجال والنساء في الأحكام سواء. طيب، قال ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته، يعني لا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته وكذا كلتا يديه، سواء كان يد واحدة أو كلتا يديه، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختصار في الصلاة، والاختصار هو أن يضع يده على خاصرته. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يصلي واضعا يديه على خاصرته فضرب يده يد هذا المصلي إنكارا لهذا الفعل. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا من فعل اليهود، من فعل اليهود، ونحن مأمورون بمخالفة المشركين. ثم قال رحمه الله تعالى: الخشوع والنظر إلى موضع السجود. الخشوع أيها الأخوة هو لب الصلاة وهو روح الصلاة وهو أهم ما ينبغي للمسلم العناية به. ما معنى الخشوع؟ الخشوع هو حضور القلب في الصلاة، ومما يعين المسلم على الخشوع في الصلاة وحضور قلبه أمور: أولا الحضور مبكرا، ثانيا أنه إذا حضر مبكرا يصلي ما كتب الله له، فيحضر نفسه، يعد قلبه، يهيئ قلبه للوقوف بين يدي الله الصلاة، ويزيل يعني غبار الدنيا عن القلب، ويزيل هذه الوساوس وهذه التي رانت على قلبه، الأمور والمشاكل والأشياء التي يريدها في الدنيا، الدنيا لا تنتهي. ومن ذلك أيضا قراءة القرآن قبل الصلاة، يعني تحضر مبكرا تقرأ كلام الله عز وجل بتدبر، تهيئ نفسك، الدعاء كذلك، حتى إذا قيمت الصلاة تقف بين يدي الله عز وجل وقد هيئت. ومما يعينك أيضا أنك تستشعر أنك واقف بين ملك الملوك سبحانه وتعالى الجبار الذي يعلم ما في قلبك. ومما يعينك أيضا أن تتأمل وتتدبر ما تسمعه من الإمام، وأنت ماذا تسمع من الإمام؟ تسمع قرآن، تسمع تكبير، تسمع سمع الله لمن حمده، أذكار عظيمة، وكذلك أن تتأمل ما تقوله في سجودك سبحان ربي الأعلى، يعني كيف أنت في 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 أسفل ما يكون في الأرض ومع ذلك تنزه الله عز وجل أنه له العلو سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه أهم ما ينبغي المسلم العناية به في صلاته هو الخشوع، ومعنى الخشوع هو حضور القلب. والله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون، يعني والفلاح هو الفوز في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه أول صفة. فإذا أردت الفوز في الدنيا والآخرة فعليك بالخشوع في الصلاة. وقد جاء في الحديث أنه يصلي العبد الصلاة ويكتب له نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها. تخيل، يعني تصلي وما يكتب لك إلا الأجر القليل جدا، بل ربما يصلي الرجل فقط يكتب له أنه برئ ذمته وأنه لا يطالب بعد الصلاة. فإذا أردت أن يصلح الله عز وجل حالك فعليك بهذه الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة خير موضوع. ثم قال رحمه الله: عليه أن يخشع في صلاته. طيب، لو أن الإنسان صلى لكنه في صلاته أخذ يسرح هنا وهنا، هل تبطل الصلاة؟ الجواب لا. وما منا إلا، ولكن المسلم يجاهد نفسه الحضور قلبه في صلاته. قال وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه. ومن ذلك أنك تشغل نفسك بشيء قبل الدخول في الصلاة، لا، ومن ذلك أيضا أنك تحضر متأخرا، هذا كله يشغلك عن الصلاة. يعني تقول الآن أذن أنتظر قليلا، لا، اذهب وصلي، ينتظر حتى تقام الصلاة ويأتي بسرعة. هذا كيف يكون حال قلبه إذا دخل الصلاة؟ تجد يدخل بسرعة وينتظر فقط متى ينتهي الإمام، والآن كان في المحل أو كان في بيته يفعل كذا وكذا، فتجد باله مشغولا. قال ويتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش. كذلك كل ما يلهيك عن الصلاة، زخارف في الأرض أو نقوش في الجدران، أنك تتجنبها، يعني لا تصلي في مكان يلهيك عن الصلاة أو أمامك مرآة ونحو ذلك. وللأسف أن الناس اليوم يتباهون بزخرفة المساجد، يظن هذا يعني يأخذ أجر أكثر، يكثرون الألوان والزخارف، هذا خطأ، بل هذا كما جاء في الحديث أنه من علامات الساعة، زخرفة المساجد والمباهات بها. طيب، قال فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه البول والغائط. يعني فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه. أنت رجعت من العمل، وجدت أهلك وأصحابك قد أعدوا لك الطعام، وأنت جائع تريد أن تأكل، ووضعوا الطعام، ثم أقيمت الصلاة، تصلي ولا تأكل؟ تأكل. طيب لو ما أكلت وصليت كيف يكون قلبك؟ ها، مع صح، أين الخشوع؟ وهذا يدلك على عظم شأن الصلاة، كيف أن الشرع أجاز لك أن تأكل ولا تحضر الصلاة، كله من أجل الخشوع حتى تستفيد من صلاتك. فإذا وضع الطعام فلك أن تأكل ولا تحضر ولو فاتك الجماعة، لكن لا تتعمد، والله عز وجل يطلع ما في القلوب. كنت أنت يعني بعض الناس يتعمد متى الإقامة يضع الطعام، لا، لا تتعمد ذلك، لكن لو قدر أنه حصل لا فقدم الطعام وكل، ثم بعد ذلك إن أدركت الجماعة فالحمد لله، لم تدركها فصلي، فأنت معذور إن شاء الله. وكذلك في حالة قال ولا وهو يدافعه الأخبث، أو ولا وهو يدافعه البول والغائط، أجلكم الله. يعني رجل وصل المسجد يريد أن يصلي، لكن يعني يريد قضاء الحاجة، يعني متضايق يريد أن يبول، أو يريد أجلكم الله أن يقضي حاجته، يقول أنا أستطيع أن أتحمل، الآن أقيمت الصلاة وصل المسجد، أستطيع أن أتحمل وأصلي، أو أذهب وأقضي حاجتي، لأن إذا قضيت حاجتي وتوضأت الوضوء تفوتني الجماعة، أيهما أولى؟ ها، يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة. لكن تصلي وأنت تجاهد نفسك حتى متى تنتهي الصلاة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي لا صلاة كاملة فيها خشوع وفيها حضور قلب. ولو صليت هل تصح الصلاة؟ تصح، لكنك لا تستفيد كما لو أنك قضيت حاجتك ثم صليت. قال وينظر في قيامه إلى موضع سجوده. الآن يريد أن يبين المؤلف مسألة، وهو إذا صليت الآن وأنت قائم أين يكون بصرك؟ هل موضع السجود أو أمامك أو إلى الأعلى؟ قال وينظر في قيامه إلى موضع سجوده. وجاء في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي الذين ينظرون إلى موضع السجود. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، يعني في أثناء الصلاة. قال وهذا الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الوارد عن الصحابة أن البصر يكون إلى موضع السجود. وجاء في حديث عند أبي داود أنه في أثناء التشهد رفع السبابة يكون يلقي ببصره إلى السبابة في أثناء التشهد. فمن صحح الحديث جعل نظر المصلي في أثناء التشهد إلى السبابة، أما بقية الصلاة فيكون موضع السجود. ومن ضعفه يجعل النظر من أول الصلاة إلى آخره إلى موضع السجود. ثم قال رحمه الله: ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. والالتفات إما أن يكون بالعين يعني ينظر يمينا أو شمالا، أو يكون التفات بالرأس، واضح، أو يكون التفات بالبدن كله. أما الالتفات بالبدن كله فهذا محرم ويبطل الصلاة. أما الالتفات بالرأس أو بالعين فهذا مكروه ولا يبطل الصلاة، ولكن يجوز للحاجة. كأن المرأة تصلي وتنظر إلى يعني صبي لها أو جاري أو غلام يذهب إلى النار مثلا، هل ذهب إلى النار أو لا، فتنظر إليه أو تلتفت. وهذا فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل حارسا إلى الشعب فكان يلتفت وينظر إليه. فالشاهد أن الالتفات في الصلاة بالعين أو بالرأس يكره ولا يبطل الصلاة، ولكن يجوز للحاجة للمصلحة، واضح؟ لكن لا تلتفت ببدنك، الالتفات بالبدن يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنك تركت شرطة من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. طيب، قال: ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء، هذا أمر محرم، بل ظاهره أنه من الكبائر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا وعيد. ومما ذكره العلماء في ضابط الكبيرة أن يذكر فيه وعيد. فلا يجوز للمسلم أن يرفع بصره إلى السماء. بعض الناس هداهم الله إذا قال سمع الله لمن حمده ماذا يفعل؟ يرفع رأسه وبصره إلى السماء ويرفع يديه، هذا فعل محرم ولا يجوز. وإنما يجوز لك بالنسبة للنظر تنظر محل سجودك أو تنظر أمامك، كأن تصلي مثلا في الحرم ترى الكعبة، يجوز لك ذلك. ومن العلماء من يرى أن السنة عند رؤية الكعبة، يعني كنت تصلي في مكان ترى فيه الكعبة، وهذا المذهب أنك ترمي ببصرك إلى الكعبة. ثم قال رحمه الله تعالى: دعاء الاستفتاح، أي ما يقال عند استفتاح الصلاة بعد التكبير، بعد قولك الله أكبر. قال: ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أشهرها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وقد ثبت الأمر به، فينبغي المحافظة عليه. هذا الاستفتاح الصلاة، استفتاحات الصلاة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها ما ثبت من قوله، ومنها ما ثبت من تقريره عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ثبت عن الصحابة دون تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام، ولها حكم الرفع. فمن أفضلها، بل هو أفضلها، هو قول سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وبعض العلماء يضعفه، لكنه صح عن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه كان يقول هذا، وكان يرفع بها صوته حتى يسمعه الناس. وهذا هو أفضلها، لأن فيه ثناء وتوحيد لله عز وجل. ومما ورد قول ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيتك تسكت هنيهة، يعني وقتا يسيرا بعد التكبير، ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك، وما باعد بين المشرق والمغرب، إلى آخره. هذا أيضا من الأذكار، ومن أدعية الاستفتاح، ومنها الله أكبر كبيرة، إلى غير ذلك مما ورد في السنة الصحيحة. وهذا الاستفتاح مستحب وليس بواجب وليس بركن، فلو لم يقله المصلي فصلاته صحيحة، لو قال الله أكبر وقرأ مباشرة فصلاته صحيحة. طيب، وهنا ننبه على مسألة، أن بعض الناس إذا جاء متأخرا ويريد أن يدرك الركعة مثلا مع الإمام يدخل مع الإمام ويستفتح، لا، وإنما يبدأ بقراءة الفاتحة لأنها ركن، لأن قد يأخذ منك وقتا الاستفتاح فتبدأ في الفاتحة وإذا بالإمام ركع. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: القراءة بعد ما تكبر وتقول دعاء استفتاح تبدأ بالقراءة وما يتعلق بالقراءة من استعاذة والبسملة وقراءة الفاتحة. قال: ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه. قال: وجوبا لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن جمهور أهل العلم على أنه، يعني المؤلف يرى أنه واجب، قال: ويأثم بتركه، وهذه رواية الإمام أحمد، لكن الجمهور على أنه مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته لم يقل ثم استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما قال: ثم اقرأ ما يتيسر من القرآن. قال: والسنة أن يقول تارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والنفث هنا الشعر المذموم، يعني الاستعاذة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لها صور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه كلها واردة، فلك أن تقول هذه ولك أن تقول هذه ولك أن تقول هذه. والقاعدة في السنة إذا جاءت في أكثر من صورة أن تنوع، مرة تأتي بهذه ومرة تأتي بهذه. قال: وتارة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إلى آخره. ثم يقول: سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ذكر المؤلف مسألة، وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة السرية واضحة، لأنك تسر في القراءة كلها، لكن في الجهرية مثلا إمام يصلي بالناس يكبر جهرا حتى يسمعه الناس، ثم يقول دعاء الاستفتاح سرا ويستعيذ بالله عز وجل سرا، لكن البسملة هل يجهر بها أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجهر بها، وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني إذا كانوا أئمة ما نسمعهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يفتتحون الصلاة بقول الحمد لله رب العالمين. هل معنى ذلك أنهم لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، وإنما كانوا لا يجهرون بها. واضح؟ في السنة للإمام في الصلاة الجهرية أن يسر قول بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنس يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بل إن بعض الصحابة وهو عبد الله بن مغفل لما سمع ابنه وهو يزيد سمعه وهو يجهر بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أي بني محدث، أي بدعة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الاستمرار بالجهر بالاستعاذة ودعاء الاستفتاح والبسملة هذه من البدع، لكن لو فعلها أحيانا حتى يعلم الناس هذا قد فعله الصحابة، لكن على جهة الاستمرار فهذا من البدع. طيب، حتى أن بعض أهل العلم من السلف كسفيان الثوري وغيره يجعلون أن من أصول أهل السنة التي يعني تذكر في كتب العقائد هو الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، ويجعلون الجهر بها من علامات البدع، بل بعضهم لا يصلي من كان يجهر بالبسملة. فالشاهد أن السنة هو الإسرار بالبسملة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قراءة الفاتحة ثم يقرأ سورة الفاتحة وهي معروفة. قال: بتمامها والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها، هي ركن أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث أبي هريرة: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته، قال: فهي خداج غير تمام. فالشاهد أن قراءة الفاتحة ركن أركان الصلاة. وهل البسملة منها أو ليست منها؟ هذا فيه خلاف عند العلماء. وقال شيخ الإسلام: أعدل هذه الأقوال أن البسملة آية من القرآن وليست من الفاتحة، يعني آية يؤتى بها في كل أول سورة إلا سورة براءة، وهي آية يجر عليها في كل حرف 10 حسنات، لكن ليست من الفاتحة. وأما هناك قول عند بعض أهل العلم أن البسملة من الفاتحة، لذلك نجد في مصاحفنا اليوم يضعون رقم 1 أمام الفاتحة، أمام بسم الله الرحمن الرحيم عند الفاتحة. هذا على قول من يقول بأن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ما الواجب عليه؟ إن كان عنده شيء من القرآن أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، في حديث المسيء. لكن إذا لا يحفظ لا الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيء، فعلمني ما يجزيني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود وحسن الألباني. لكن يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يحفظ الفاتحة، لأنه ركن من أركان الصلاة، هذا فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل. فالأعجمي إذا أسلم مثلا فإنه يقول سبحان الله إذا كان يعرف، لكن يجب أن يتعلم ويحفظها. قال: والسنة في قال رحمه الله: والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف، وهكذا. قال: وهكذا كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، يقف على رؤوس الآية. السنة في قراءة الفاتحة وغير الفاتحة أنك تقف على رؤوس الآية فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه هي السنة. لحديث أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخره. قال: ولا يصلها بما بعدها، يعني السنة أنك لا تصل آية بآية: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا خلاف السنة، لكن هل يجوز؟ يجوز، لكن خلاف السنة. قال: وإن كانت متعلقة المعنى بها، يعني حتى لو كانت الآية التي بعدها متعلقة بمعنى الأولى، يعني لا تفهم الأولى حتى تقرأ التي بعدها، ولو كان الأمر كذلك لا يجوز لك أن تصل، مو لا يجوز، ليس من السنة الوصل بينهما. مثل فويل للمصلين آية الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل أفضل أن أصل أو أقف؟ الأفضل أنك تقف، هكذا السنة. ومن الحكم حتى لو كان المعنى له علاقة في المعنى حتى ينتبه السامع، كيف ويل للمصلي هنا ينتبه السامع يحضر قلبه الذين هم عن صلاتهم ساهون. لماذا هنا التنبيه؟ لأن هذا الفعل يعني محرم ويجب أن تنتبه له حتى تحذره، فهو مهم جدا. فلذلك كانت السنة أن تقف عند رؤوس الآية. أما من يقول أنه الأفضل الوصل في هذه الصورة خاصة، الجواب أنه يعني خالف الصواب. قال ويجوز قراءتها مالك وملك، يعني في الفاتحة مالك يوم الدين، نقرأ في قراءتنا مالك يوم الدين، هناك قراءة أخرى ملك يوم الدين، هذه إحدى قراءة الواردة المتواترة قراءة العشر، ويجوز أن تقرأ قراءة العشر في الصلاة. لكن بعض العلماء يقول لا ينبغي قراءات أن تقرأ بقراءة من قراءة العشر عند أناس يعني عوام ولم يسمعوها من قبل حتى لا تنقص هيبة القرآن. يقول هذا يعني يجوز أن الواحد يقرأ القرآن بأي صورة شاءت، لا يجوز أن تقرأ القرآن إلا معربا كما جاء، كما سمعه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الفتحة فتحة والضمة ضمة، وتغيير الإعراب يغير المعنى. لكن لو يأتي رجل مثل حافظ القراءات وعنده قراءة كذا عن كذا وهذه قراءة لم يسمع بها أحد، فربما يعني كان ذلك سببا في تقليل هيبة القرآن عنده، فليس من الحكمة فعل ذلك أمام العامة. قال قراءة المقتدي لها. طيب هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان، وأدركنا الوقت ونقف ونكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة سنة المغرب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.